الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة شيخنا أبي صلاح حفظه الله تعالى، والرسالة لابن رجب، فلازلنا نواصل قراءة رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل القراءة أنبه الأخوة على وضع الأجهزة على الصامت، وفقنا الله أجمعين. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وفي الحقيقة قبل أن نبدأ في هذه الرسالة المباركة، لا بد أن ننبه أنفسنا إلى أنه لا يعني عند الإنسان إذا لم تكن فيه صفات الكمال أو صفات العلم أنه لا يتذاكر في العلم أو لا يتذاكر في صفات العلم، بل إن المناصحة والنصيحة من صفات المؤمنين ولو كان منهم قصور. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تبارك وتعالى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنما أقول هذا الكلام حتى إذا قرأنا هذه الرسالة التي تبين صفات العلماء الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية، وما لهم من الكمالات وصفات العلية في دين الله تبارك وتعالى، ألا نيأس. لا شك أننا نحس من أنفسنا تقصيرا عظيما، وإذا تأمل الإنسان في حال السلف يجد بينه وبينهم مفاوز، إذا لم نقل مشارق ومغارب. لكن في كثير من الأحيان يقول الإنسان متمثلا بقول أنس رضي الله تعالى عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأعراب فقال: أين محمد؟ فقال: ها أم. فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم، أو ولما يلحق بهم، يعني في عملهم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وإن لم أعمل بأعمالهم. فنحن حينما نتذاكر صفات العلماء نقول إن ذكر الصالحين هي من الأمور التي ترفع منارات العلم وتنير لنا الدروب. ذكر الصالحين طيب للأنوف التي تشم العلم ولو شمل. ذكر الصالحين نور لمن يريد الاستضاء بطريقهم. فعلى هذا ينبغي لنا أن نجتهد، وأن لا يكون ولا تكون مدارستنا لهذا الكتاب سببا في أن نصاب بالإحباط أبدا، بل نتعاون على البر والتقوى ونتناصح، ويأخذ بعضنا بأيدي بعض. والأمر كما قال معاذ بن جبل: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم ولا تكن الرابع. فالإنسان إذا لم يستطع أن يكون عالما يكون متعلم، والمتعلم يحشر مع العالم. ولا تنسى أن المتعلم لو لم يكن من فضائل المتعلمين، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، إلا أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. أين تجد هذا؟ الناس إذا جاءهم الملوك والأمراء يفرشون لهم سجاجيد غايتها أنها سجاجيد خضراء ولا حمراء ولا صفراء، ما لها ذاك قيمة. أنت إذا تطلب العلم الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. فهذه منقبة عظيمة أيها الإخوة. وبما أن الشيخ أبو علي جزاه الله خير قال أن لازلنا في رسائل ابن رجب، أنا أقول إن شاء الله ننهي رسائل ابن رجب، نصبر نتصابر العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبر الله. إذا انهينا رسائل ابن رجب بعدين نبدأ برسائل ابن القيم شيخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخنا وسيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام وحيد عصره وفريد دهره أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد ابن رجب الحنبلي نفع الله به، فصل في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده دل
عباده العلماء. تكمل أحسن.
إنما يخشى الله من عباده العلماء،
لأن في اللغة العربية إذا ذكر الفعل وبني للمعلوم فلا بد من ذكر الفاعل وإلا ما يستقيم.
دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق، وعلى نفيها عن غيرهم على أصح القولين، وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا. أما الأول فلا ريب فيه، فإن صيغة إنما تقتضي تأكيد ثبوت المذكور بالاتفاق، لأن خصوصية إن إفادة التأكيد. وأما ما فالجمهور على أنها،
يعني هذه فائدة لطيفة، أن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أول فائدة منها أن العلماء يخشون الله تبارك وتعالى، هذه أول فائدة. وأهم فائدة وهي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها.
وأما ما فالجمهور على أنها كأن، ثم قال جمهور النحاة هي الزائدة التي تدخل على إن وأن وليت ولعل وكأن، فتكفها عن العمل، لأن الأصل في الحروف العاملة أن تكون مختصة، فإذا اختصت بالاسم أو الفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه، وإن وأخواتها مختصة بالاسم فتعمل فيه، فإذا دخلت عليها ما أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الجملة الإسمية والفعلية فبطل عملها، وإنما عملت ما النافية على اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة أهل الحجاز، استحسانا لمشابهتها لليس. وذهب بعض الكوفيين وابن
درستوي إمام من أئمة اللغة
إلى أن ما مع هذه الحروف اسم مبهم لمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام، وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه.
يعني إذن على هذا يكون هناك قولان في هذا. القول الأول أن ما هذه زائدة، فيكون المعنى إن الذي يخشى الله هو العاد، وما هذه زائدة. وعلى القول الثاني أو على قول درستوي إنما مع هذه الحروف اسم مبهم لمنزلة ضمير الشأن، أي إن الشأن أن الشأن الذي يخشى الله هم العلماء، والمؤدى واحد، لكن أيهما أضبط سيأتي.
وذهب الطائفة من الأصوليين وأهل البيان إلى أن ما هذه نافية، واستدلوا بذلك على إفادتها الحصر، وأن إن أفادت الإثبات في المذكور وما أفادت النفي فيما عداه، وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة باللسان، فإن إن إنما تفيد توكيد الكلام إثباتا كان أو نفيا، لا تفيد الإثبات، وما زائدة كافة لا نافية، وهي الداخلة على سائر أخوات إن لكن وكأن وليت ولعل، وليست في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق، فكذلك الداخلة على إن وأن.
الذي نستفيده من هذه الفقرة أن من تكلم بغير فنه أتى بالعجال، فالأصوليون لا ينبغي لهم أن يتكلموا في اللغة وليس هذا عشهم، لأن هذه مسائل لغوية، فلذلك أتوا بالعجائب، قالوا إن ما لكذا وإن لكذا، وهذا غير معروف في كلام العرب أصلا، لأن إن تأتي لإثبات إذا دخلت على الجملة المثبتة أكدت الإثبات، إذا دخلت على جملة النافي أكدت النفي. هذه مسألة معروفة عند اللغويين، لكن الأصوليين أو بعضهم أتوا بالعجائب. هكذا لما يتكلمون في مصطلح الحديث في كتب الأصول يأتون بالعجائب. نعم.
وقد نسب القول بأنها نافية إلى أبي علي الفارسي لقوله في كتاب الشيرازيات: إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير كقوله: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وهذا لا يدل على أن ما نافية على ما لا يخفى، وإنما مراده أنهم أجروا إنما مجرى النفي، وإلا في هذا الحكم لما فيها من معنى النفي، ولم يصرح بأن النفي مستفاد من ماء وحدها، وقيل إنه لا يمتنع أن تكون ماء في هذه الآية بمعنى الذي. والعلماء
هذا القول الثالث لا. إذن القول الأول ما زايدة، القول الثاني ما مع إن تفيد ضمير الشعر، الثالثة ما بمعنى الذي، إن الذي يخشى الله هم العلماء. نعم. إن الذي يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وقيل إنه لا يمتنع أن تكون ما في هذه الآية بمعنى الذي، والعلماء خبر والعائد مستتر في يخشى، وأطلقت ما على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم.
وهذا قريب، المعنى هنا قريب. لماذا أطلقت ما؟ لأنه لما كان الذين يخشون الله هم العلماء فهم العقلاء، فمن عداهم فكأنهم لا يستحقون اسم العقلاء، فأطلق عليهم لفظ ما، وهو الغالب على حال الناس، وهو الغالب على حال الناس أن أكثرهم لا يعقلون كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعقلون، فلذلك أطلق كلمة ما عليهم. نعم.
وأما دلالة الآية على الثاني وهو نفي الخشية عن غير العلماء،
الآن ما الذي ترجح؟ أن هنا الآن في قول رابع ما أدري لماذا لم يذكره المصنف، أو سيذكره بعد، الذي يذكره أنه ما ذكره، وهو أن كلمة إن وما هما حرفا، إذا أدمجتا معا فصار كأنها حرف واحد، أفاد الحصر، أفاد الحصر بنفسه، فهو مثل أسلوب النفي مع إلا، ليس رجل في الدار إلا زيد، فكلمة إنما تفيد الحصر إذا جمعت مع إن، وما إذا جمعت أفادت الحصر، لذلك قال العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنها جملة حصرية، فكلمة إن وما إذا اجتمعتا أفادت الحصر، لذلك لا يقال إنما هذا إيش، لا خلاص إن وما صارت كلمة واحدة، مثل ما حكي في كلمة كأن أو كأنما، من أهل اللغة من يقول إنها أصبحت بعد الدمج كلمة واحدة، حكمها حكم الذي، ال هذه يسمونها الموصولة، طيب وذي هي بكرات كلمة واحدة على الصحيح، يعني هذا القول قوي، وهو أن كلمة إنما حرف مفيد للحصر بنفسه، لأن أسلوب الحصر عند العرب متعدد، من أساليب الحصر عند العرب النفي ثم الإثبات، أو الإثبات ثم النفي، أو إنما التي تفيد بنفسها الحصر.
وأما دلالة الآية على الثاني وهو نفي الخشية عن غير العلماء، فمن صيغة إنما إما على قول الجمهور وإنما هي الكافة، فنقول إذا دخلت ما الكافة على إن أفادت الحصر، هذا هو الصحيح، وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس، وهو قول أصحابنا كالقاضي وابن عقيل والحلواني والشيخ موفق الدين وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن المني، وهو قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي
هنا كاتبين صاحب ابن المني، الذي في ذهني صاحب ابن المنبي أو المنبي بالباء، فما أدري هذه من يبحثها، أنا عهدي بعيد. جزاك الله خلاص أبو علي ويتولى.
وهو قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيب والغزالي والهراسي، وقول طائفة من الحنفية كالجرجاني، وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر وغيره، وكثير من النحاة وغيرهم، بل قد حكاه أبو علي كما ذكره الرازي عن النحاة جملة، ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي، هل هو بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم. فقال كثير من أصحابنا كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن المني والشيخ موفق الدين إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء، وهو قول أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية والجرجاني من الحنفية، وذهب الطائفة من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني إلى
أن الحنابلة إذا أطلقوا كلمة القاضي يقصدون به من؟ أبو يعلى، قولا واحدا. نعم.
والحلواني إلى أن دلالتها على النفي بطريق المفهوم، وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين، واختلفوا أيضا هل دلالتها على النفي بطريق النص أو الظاهر.
هذه الآن مسألة انتقلت إلى مسألة أصولية، هل إنما تفيد الحصر بالمنطوق أو بمفهوم المخالف، بالنص أو بالظاهر إن كان منطوقا، هذه خارطة ذهنية تعملها مع نفسك. إنما هل هي تفيد الحصر بمنطوقها أو بمفهومها؟ فإن كان إنما تدل على الحصر بالمنطوق، هل هو منطوق ظاهر أو نص؟ نعم.
فقال الطائفة إنما تدل على الحصر ظاهرة ويحتمل التأكيد، وهذا الذي حكاه الآمدي عن القاضي أبي بكر والغزالي والهراسي.
غزالي. عن القاضي أبي بكر يعني الباقلاني،
والغزالي والهراسي وغيرهم من الفقهاء، وهو يشبه قول من يقول إن دلالتها بطريق المفهوم، فإن أكثر دلالات المفهوم بطريق الظاهر إلى النص. وظاهر كلام كثير من أصحابنا وغيرهم أن دلالتها على النفي والإثبات كلاهما بطريق النص، لأنهم جعلوا إنما كالمستثنى والمستثنى منه سواء، وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لها لا محتملة.
نعم، يعني عند الأصوليين من الحنابلة أن كلمة إنما، الكلمة هذه بمجموعها قامت مقام المستثنى والمستثنى منه، يعني تقول قام الرجال إلا زيد ففي مستثنى في مستثنى منه، ما قام الرجال إلا زيد في مستثنى في مستثنى منه، فهم يقولون إنما قامت مقام المستثنى والمستثنى منه، إذن هذا يكون عندهم لا يحتمل، إذن هذا نص، لأن الفرق بين النص والظاهر، النص ما لا يحتمل إلا قولا واحدا، والمحتمل هو ما يكون ظاهرا في شيء يحتمل غيره.
وأما من قال إن الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لدفع الحكم إما مطلقا أو في الاستثناء من الإثبات وحده، كما يذكر عن الحنفية وجعلوه من باب المفهوم الذي ينفونه، فهو يقول ذلك في إنما بطريق الأولى، فظهر بهذا أن المخالف في إفادتها الحصر هو من القائلين بأن دلالتها على النفي بالمفهوم، وهم قسمان، أحدهما من لا يرى كون المفهوم حجة بالكلية كالحنفية ومن وافقهم من المتكلمين.
طبعا هذا القول أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة بالإطلاق ليس صحيح من ناحية أصولية، لأن من الحنفية من يرى المفهوم حجة، لكن ليس كل مفهوم عندهم حجة، هنا الفرق. فمثلا مفهوم العدل عندهم ليس بحجة، مفهوم اللقب ليس حجة عندهم، مفهوم الصفة ليس حجة عندهم، لذلك أوجب الزكاة في كل غنم ليس في السائمة فقط. نعم.
والثاني من يراه حجة في الجملة ولكن ينفيه ها هنا لقيام الدليل عنده على أنه لا مفهوم لها، واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم، وبيان ذلك أن إنما
على كل حال دلالة المفهوم من الدلالات المختلف فيها بين الأصوليين أصلا، فليست دلالة المفهوم من الدلالات المتفق عليها. نعم.
وبيان ذلك أن إنما مركبة من إن المؤكدة وما الزائدة الكافة، فيستفاد التوكيد من إن والزائد لا
الزائدة هي بالزاي أخت الراء من الزيادة، وأما الزائد فهذا له معنى آخر. نعم.
والزائد لا معنى له. نعم، أكثر ما يقال إنه يفيد تقوية التوكيد كما في الباء الزائدة ونحوها، فأما أن يحدث معنى آخر فلا. وقد تقدم بيان بطلان قول من ادعى أن ما نافية وأن النفي فيما عدا المذكور مستفاد منها. وأيضا فورودها لغير الحصر كثير جدا، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الشهر 29.
يعني هذا الآن قولهم فورودها لغير الحصر كثير جدا، كأنهم نظروا أن كلمة إنما لا بد أن تأتي للنفي المطلق، هذا غير صحيح، لأن النفي إما أن يكون نفيا مطلقا للوجود، وإما أن يكون نفيا مطلقا للحكم لا للوجود، وإما أن يكون نفيا ليس مطلقا لا للوجود ولا للحكم وإنما للكمال. فمثلا لو قال لنا إنسان ليس في الدار رجل، الآن يحتمل النفي هنا، يحتمل نفي المطلق الوجودي، ويحتمل ليس في الدار رجل عاقل يحكم عليه بأحكام الشرع، ويحتمل ليس في الدار رجل يوصف بالرجولة والكمال. فإذا لما نقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يقولون هذا ليس للحصر. لماذا ليس؟ هذا الحصر لكن لحصر الكمال ولا لا؟ في حصر الكمال. لو قال لنا قال من هم المؤمنون حقا كما قال الله أولئك هم المؤمنون حقا، من هم؟ نعرف نحصرهم ولا ما نعرف؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل الله حصرهم. فإذا حصر الكمال شيء، حصر الحكم شيء، حصر الوجود شيء. هنا إنما المؤمنون هذا حصر الكمال الواجب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية لبيان الكمال أيضا. يعني أبهى وأعظم صورة متصورة فيها الربا هي النسيئة، وليس معناها النفي عما عداها. وقوله إنما الشهر 29، طيب إنما الشهر 29 فيها تكبل، إنما الشهر 29 أو 30، إذن هو حصر. نعم. أو يكون إنما الشهر 29 خبر ألف واللام فيه للعهد أي هذا الشهر، فيكون أيضا للحصر، لا يحتمل 30 ولا 27
وغير ذلك من النصوص. ويقال إنما العالم زيد، ومثل هذا لو أريد به الحصر لكان لغزا. وقد يقال
والله ما أدري يعني إيش اللي حمل الحافظ على هذا القول، لماذا لو قيل إن هذا يراد به الحصر حصر الكمال لماذا يكون لغزا؟
وقد يقال إن أغلب مواردها لا تكون فيه للحصر، فإن قوله تعالى إنما الله إله واحد لا تفيد الحصر مطلقا، فإنه سبحانه وتعالى له أسماء وصفات كثيرة غير توحده بالإلهية.
غريب يا أبو علي، غريب جدا يعني هذا الكلام من الحافظ، إنما الله إله واحد. هو لا يتكلم عن الأسماء، راح بال الأسماء. نعم.
وكذلك قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
يا أخوان نحن أقل من أن ننتقد الحافظ، لكن نحن لسنا الذين ننتقد، إنما لو ترجعون إلى تفسير هذه الآية العلماء هم يقولون إنما الله إله واحد حصر للعبودية لله عز وجل. فقول الله إنما الله إله واحد كقوله لا إله إلا هو، واضح؟ مو إحنا ننتقد، العلماء هم ينتقدون الذين يقولون أن هذا القول ليس، هذا ليس حصرا. نعم.
وكذلك قول
لا يقولون ها منو اللي ينتقد حفظ بن رجب؟ لا والله يا شيخ، نحن لو نأتي إلى غبار أقدامهم نرضى بذلك إن شاء الله. نعم.
وكذلك قوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإنه لم يحصر الوحي إليه في هذه وحد في هذا وحده،
بل حصر الوحدة، بل حصر الوحي في هذا إلى نفسه في هذا الزمن، فما كان يوحى إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد آخر يوحى إليه في زمنه؟ طيب وش المشكلة هذا؟ نعم.
وكذلك قوله إنما أنت منذر، ومثل هذا كثير جدا.
وما إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، تكملة الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إذن المنفي عنه أنك لا تهدي، الهداية بيد الله، كقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، لا تهدي ولكن، لا نفي ولكن استدراك، إذن حصر ولا لا؟ الرسول لا يهدي، إنما أنت منذر لا تهدي، إذن حصر، حصر الوظيفة. فإذا قال طيب قال عنه بشير ونذير وكذا وكذا، هذه كلها داخلة في الإنذار، كلها داخلة في الإنذار. نعم. حتى قوله إنما أنت مذكر داخل في الإنذار. نعم.
وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
يعني يريد أن يقول أن قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا ليس حصرا، لأن الأنبياء السابقين أعطوا وحيا. نعم، الأنبياء السابقين أعطوا وحيا، لكن وحيهم لم يكن هو الآية له، الوحي الذي أنزل عليهم لم تكن هي الآيات المنزلة، هي الآيات التي يتحدون بها أقوامها. أما النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الموحى إليه هو في نفسه جعله الله آية يتحدى به الناس، هذا المقصود بالحديث، ولا ما هو واضح؟ بل أنا أشوف أنه غريب جدا يعني. نعم.
فلو كانت إنما للحصر لبطلت أن تكون سائر آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته سوى القرآن آيات له تدل على معرفة، وهذا باطل قطعا، فدل على أن إنما لا تفيد الحصر في مثل هذا الكلام وشبهه.
لا والله، رحمه الله، غفر الله له، هذا فيه نظر، لأن قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إيش يوم القيامة، ما المقصود بهذا؟ المقصود أن النبي إذا مات تموت معه إيش، تذهب معه معجزته، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المعجزات الأخرى التي أعطيها ذهبت معه. هل يوجد الآن نبع الماء من أصبعي أجيبه؟ هل نسمع تسبيح الحصى في أيدينا الآن؟ طيب إذن ما الذي بقي من آياته صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. إذن هذا هو المقصود، هو الذي يبقى، إنما حصر للمتبقي الذي يبقى إلى يوم القيامة مما يكون سببا في دخول الناس إلى دين الله عز وجل. أكثر الناس اليوم من المسلمين والكفار سبب ثباتهم القرآن الكريم، آية النبي صلى الله عليه وسلم. كافر يقرأ آية يتعجب من معاني الآية فيسلم، ما رأى أي آية أخرى من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حصر ما في كلام. نعم.
والصواب أنها تدل على
أنا الحصر. ودي واحد منكم يعني يكلف نفسه يشوف كلام الحافظ في الآية في غير هذا الموضوع، في نفس الشيء من هذا الكلام، كلام الحافظ أبو الفرج ابن رجب في غير هذا الموضوع. طيب
كأنه شيخ يبطل
إذا لماذا يذكره مقررا؟ عمن؟
إنما الله إله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، فإنه كقوله وما من إله إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره، ونحو ذلك. ولهذا كانت كلها واردة في سياق نفي الشرك وإبطال إلهية ما سوى الله سبحانه.
ما سوى الله، ما تبي تعمل سوى؟
أي لا، قبلها ما قولا واحدا شيخ مصوبة.
طيب نعم.
الله يوفقكم. وأما أنها مركبة من إن وما الكافة فمسلم، ولكن قولهم أن ما الكافة أكثر ما تفيد قوة التوكيد، لا تفيد معنى زائدا يجاب عنه من وجوه. أحدها أن ما الكافة قد تثبت معنى زائدا، وقد ذكر ابن مالك أنها إذا دخلت على الباء أحدثت معنى التقليل، كقول الشاعر ولئن صرت لا تحير جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب. قال وكذلك تحدث في الكاف معنى التعليل في نحو قوله تعالى واذكروه كما هداكم.
لبما كلبدا وزنا ومعنى، يعني ما تقدر تتكلم.
ولكن قد نوزع في ذلك وادعي أن الباء والكاف للسببية، وأن الكاف بمجردها تفيد التعليل. والثاني أن يقال لا ريب أن إن تفيد توكيد الكلام، وما الزائدة تقوي هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام، فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في اللفظ خاصة ثبوتا لا يشاركه فيه غيره واختصاصه به. وهذا من نوع التوكيد والثبوت، ليس معنى آخر مغايرا له، وهو الحصر المدعى ثبوته بدخول ما، فلم يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد. وليس ذلك بمنكر، إذ المستنكر ثبوت معنى آخر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأول. الوجه الثالث أن إن المكفوفة بما استعملت في الحصر فصارت حقيقة عرفية فيه، واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع.
يعني هذه مسألة الآن، هل إنما بوضعها مفيد للحصر أو بالعرفي؟ فكأن الحافظ ابن رجب مال إلى أن إنما أفادت الحصر بالعرف، استعمال العرف، عرف شرعي أو عرف خاص وهو عرف العلماء. نعم.
فإنه وإن كان في الأصل الإخراج من الحكم، لكن صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه، وهذا يشبه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة عرفية فيه، كقولهم لا أشرب له شربة ماء ونحو ذلك، وكنقل الأمثال السائرة ونحوها مما ليس هذا موضع بسطه. وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم، وهو يقتضي أن دلالة إنما على الحصر إنما هو بطريق العرف والاستعمال لا بأصل وضع اللغة، وهو قول حكاه غيره في المسألة.
على كل حال هذه مسألة افتراضية، كيف يعلم أن إنما استعمل في الحصر عرفا؟ عرف من؟ إذا كان عرف العرب موجود في كلامهم وأشعارهم ونثرهم، إذن هذا وضعهم. إذا كان مقصود به عرف الشرع فليس هذا مخصوصا بالشرع، أن إنما تفيد الحصر، لأننا نجد أن كلمة إنما مستعملة في كلام العرب في زمن الاستشهاد بمعنى الحصر أيضا. فهي مسألة صورية، من قال إنها يعني من الاستعمال العرفي أو قال استعمال وضعي، لا أحد يستطيع يثبت غير ذلك. فإن قال القائل لأننا علمنا أن إن حرف وما حرف، نقول كما علمت أن إن حرف وما حرف كذلك علمنا أن لماذا حرف، فما المانع أن يكون إن وما إذا اجتمع صار حرفا أيضا، إنما بوضع اللغة لا بوضع الاستعمال. نعم.
وأما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وقوله إنما الشهر 29 وقولهم إنما العالم زيد ونحو ذلك فيقال معلوم من كلام العرب أنهم ينفون الشيء في صيغ الحصر وغيرها تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده ويحصرون الشيء في غيره تارة لانحصار جميع الجنس فيه وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه ثم إنهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى وتارة إلى الاسم وإن كان ثابتا في اللغة إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم فنفى عنهم مسمى الشيء مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق وباطل لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل قد يكون أولى بالعدم من المعدوم المستمر عدمه لأنه قد يكون فيه ضرر فمن قال الكذب فلم يقل شيئا فمن قال الكذب فلم يقل شيئا ومن لم يعمل ما ينفعه بل ما يضره فلم يعمل شيئا ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال ليسوا بشيء ويقول أهل الحديث عن بعض الرواة المجروحين أو الأحاديث
يعني عن الكفار يعني عن أعمال الكفار لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الكفار كقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان وكان وكان نعم
ويقول أهل الحديث عن بعض الرواة المجروحين أو الأحاديث الواهية ليس بشيء إذا لم يكن مما ينتفع به في الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطأ ويقال أيضا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية ومنه قول النسوة عن يوسف عليه أن يوسف صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وكذلك قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا وكذلك قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا الذي لا درهم له ولا دينار قال ليس ذلك بالمفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويجيء قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا لم يبق له حسنة لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار
من قوله ما تعدون المفلس فيكم قالوا الذي لا درهم له ولا دينار هذا يسمى العرف اللغوي أو الوضع اللغوي لكلمة المفلس ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن المفلس وهذا أسلوب حصر ولكن هذا الحصر ليس نفيا للمعنى اللغوي وإنما هذا حصر للمعنى الشرعي أي أن المفلس في الشرع لا يطلق إلا على كذا وكذا فالأول إذن عرف لغوي والثاني عرف شرعي نعم
وقال ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب من لا يولد له قال الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغني عن ليس الغنى
الغنى نعم ليس الغنى
ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس وأمثال ذلك فهذا كله نفي لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره فإن اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك إنما تعرفه الناس في من عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه والنفوس تجزع من الأولين وترغب في الآخرين فيعتقد أنه هو المستحق لهذا الاسم دون غيره فبين صلى الله عليه وسلم أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغير هذا المتوهم وجه المقدر بذلك لغير كأن
في سقط لا في سقط. فبين صلى الله عليه وسلم حقيقة ذلك المعنى ثابت لغير هذا المتوهم، يعني من جهة اللغة، فمن جهة اللغة يقال المفلس فلان فلان، أما من جهة الشرع فلا يقال. نعم.
فإن من عدم المال والولد يوم القيامة حيث يضر عدمه أحق باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهما حيث قد لا يتضرر بذلك ضررا معتبرا، وكذلك وجود غنى النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب من قوة البدن وغنى المال، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا جواب يعني يمكن له وجه الذي ذكره الحافظ، لكن الجواب الأسلم أن يقال إن الذي عناه الصحابة بكلمة المفلس أو بالرقوب إنما عنوا المعنى اللغوي العرفي المستعمل، والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الشرعي.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة ولا ربا إلا في النسيئة، فإن الربا العام الشامل للجنسين والجنس الواحد المتفقها المتفقة نعم، فإن الربا العام الشامل للجنسين والجنس الواحد المتفقة صفاته إنما يكون في النسيئة، وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد، ولا يفعله أحد إلا إذا اختلفت الصفات كالمضروب بالتبر والجيد الرديء، فأما مع استواء الصفات فلا يبيع أحد درهما بدرهمين، وأيضا فربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النساء، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدرهم بدرهمين إني أخاف عليكم الرماء وهو الربا. فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة، فإذا باع 100 ب120 مع اتفاق الصفات ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه، وإنما دخل فيه للحاجة، ولهذا لا يضمن الآجال باليد ولا بالإتلاف، فلو بقيت العين في يده أو المال في ذمته مدة لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة، فإنها مضمونة في الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس. فلهذا قيل إنما الربا في النسيئة ولا ربا إلا في النسيئة، فإن المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا النسيئة، وكذلك نفي الأسماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتها، كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون من أخل بشيء من واجبات الإيمان، ولهذا ينفي الإيمان والإسلام عمن انتفى عنه بعض واجباتهما، كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقوله المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، ومثل هذا كثير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، وقوله الشهر 29 فإن هذا هو عدد الشهر اللازم الدائم، واليوم الزائد على ذلك جائز يكون في بعض الشهور ولا يكون في بعضها بخلاف 29، فإنه يجب عددها واعتبارها بكل حال،
يعني في كل شهر حتى لو كان الشهر 30 فإن عدد 29 سيكون موجودا.
وهذا كما يقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان، وقد يموت قبل التمكن، فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به. وحاصل الأمر أن الكلام الخبري هو إما إثبات أو نفي، فكما أنهم في الإثبات يثبتون المسمى اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم، وإذا انتفت صورة المسمى فكذلك في النفي، فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه، قد يدل تارة على أنه لم يوجب صلاة، وتارة لأنه لم توجد حقيقة مقصودة بالمسمى، وتارة صلاة أو أصالة،
لم يوجب أصالة،
وتارة لأنه لم توجد حقيقة مقصودة بالمسمى، وتارة لأنه لم تحمل تلك الحقيقة، وتارة لأن ذلك المسمى لا ينبغي أن يكون مقصودا بل المقصود غيره، وتارة لأسباب أخر، وهذا حسب ما يقتضيه سياق الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي تخرجه عن كونه حقيقة عند الجمهور، لكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى، ومن القرائن الحالية التي تجعله مجازا عند الجمهور،
عند من يقول بالجواز. ومن لا يقول بالجواز يقول هي حقيقة ها هنا وها هنا وها هنا. فلو قال إنسان مثلا لا صلاة فرض علينا الآن، هذا نفي للوجود، والوجوب غير موجود الآن، ما حد يصلي فرض الآن في هذه الديوانية. لكن لو قال رجل لا صلاة فرض علينا، وجدنا شخص يصلي الفرض، قلنا كيف ما في فرض علينا؟ قال أنا أقضي، فهذا لا ينقض كلامنا، لأن كلامنا الأول كان عن الوجوب الحالي، عن الوقت المعين للحديث، وهذا الذي وجد عن شيء آخر منفك، فلا ينفي الأول. فلو قال فلهذا ينبغي أن نفهم أن الحصر قد يكون لنفي الوجود إذا كان منفيا، أو لإثبات الوجود إن كان مثبتا، أو يكون لنفي الحكم الشرعي إن كان وجوده موجودا، مثل لا ربا إلا في النسية. طيب الناس يرابون، فما معنى لا ربا إلا في النسية؟ أي لا ربا في الشرع، وإن كان الناس ربا موجود، هذا هو ما الحديث لا يتكلم عن الوجود، الحديث يتكلم عن الحكم الشرعي. طيب قد يقول قائل أي الربا أشد، ربا يجمع بين الفضل والنسية أو ربا الفضل فقط؟ فنقول إنما الربا في النسية أي كماله وأشده وأخطره، فصار على الكمال. فالنفي إذن والحصر قد يكون للكمال، قد يكون للحكم، قد يكون للوجود. نعم.
وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين فمعناه السلب المطلق، وهو أكثر الكلام، وهذا الجواب ملخص من كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وأما قوله تعالى إنما الله إله واحد، وقوله إنما أنت منذر ونحو ذلك، فالجواب عنه أن يقال،
يعني شيخ الإسلام ذاك المحيط الذي لا غور لنهايته أنتج مثل هؤلاء العلماء. الله أكبر. نعم.
الحصر تارة يكون عاما كقوله إنما إلهكم إله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ونحو ذلك ونحو ذلك، وتارة يكون خاصا بما يدل عليه سياق الكلام. فليس الحصر أن ينفي عن الأول، أن ينفى عن الأول كل ما سوى الثاني مطلقا، بل قد ينفى عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي أثبت له في الكلام. فقوله إنما الله إله واحد فيه نفي تعدد الإلهية في حقه سبحانه، وأنه لا إله غيره، ليس المراد أنه لا صفة له سوى وحدانيته الإلهية. وكذلك قول
الظاهر سوى وحدانية الإلهية.
وكذلك قوله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن المراد به أنه لم يوحى إلي في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك. والعجب أن أبا حيان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاء الحصر في هذه الآية لاستلزامه عنده أنه لم يوحى إليه غير التوحيد. قال إن الحصر إنما تلقي من جهة أنما المفتوحة الهمزة. قال ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عن الزمخشري وحده، ورد عليه شيخنا أبو محمد بن هشام بناء على أن المفتوحة فرع عن إن المكسورة على الصحيح. قال ولهذا صح للزمخشري أن يدعي أنها تفيد الحصر كما كإنما انتهى. وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية، فإن الحصر مستفاد فيها من إنما المكسورة التي في أول الآية.
مو في أنما، إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله.
فلو فرض أنما المفتوحة لا تفيد الحصر لم ينتفي بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى. وكذلك قوله تعالى إنما أنت منذر، أي لست ربا لهم ولا مجازيا ولا محاسبا، وليس عليك أن تجبرهم على الإيمان، ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات التي يقترحونها عليك، إنما أنت منذر، فليس عليك إلا الاتباع، كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومنها هنا يظهر الجواب عن قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فإنه قال ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالكلام إنما سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الخلق الكثير. ومعلوم أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي آمن عليها أكثر أمته هي الوحي، وهو الذي كان يدعو له الخلق كلهم ومن أسلم في حياته خوفا فأكثرهم
كان يدعو له الخلق كلهم
وهو الذي كان يدعو له الخلق كلهم ومن أسلم في حياته خوفا فأكثرهم دخل الإيمان في قلبه بعد دخل الإيمان في قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي كمسلمة الفتح وغيرهم. فالنفي توجه إلى أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان لمن قبله، مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك، فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبله وبها آمن البشر لهم. وأما آيته هو صلى الله عليه وسلم التي آمن البشر عليها في حياته وبعد وفاته فهي الوحي الذي أوحي إليه، وهي التي توجب إيمان البشر إلى يوم القيامة، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولهذا قيل إن آيات الأنبياء انقطعت بموتهم، وآيته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. ومما يبين أن الحصر لم ينتفع عن إنما في شيء من هذه الأنواع التي توهموها أن الحصر قد جاء فيها وفي مثلها بإلا كما جاء بإنما، فإنه جاء لا ربا إلا في النسيئة كما جاء إنما الربا في النسيئة، وجاء في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما جاء فيه إنما أنت منذر، وكذلك قولهما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ومثل ذلك كثير. فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور، وهو أن ما في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء هي الكافة، وأما على قول من جعلها موصولة فيفيد الحصر من جهة أخرى، وهو أنها إذا كانت موصولة فتقدير الكلام أن الذين يخشون الله هم العلماء، وهذا أيضا يفيد الحصر، فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه، وإذا كان عاما لزم أن يكون خبره عاما أيضا لئلا يكون الخبر أخص من المبتدأ، وهذا النوع من الحصر يسمى حصر المبتدأ في الخبر.
هذه قاعدة لغوية، أن المبتدأ إذا كان عاما فإن الخبر لا بد أن يكون عاما، وإلا كما قال يلزم شيء غلط، لأن الخبر إذا كان خاص من المبتدأ فحينئذ لا يصح المعنى. ولهذا دائما إذا كان المبتدأ والخبر معرفة أفاد الحصر، المبتدأ والخبر إذا كان معرفة أفاد الحصر. فأنت لما تقول محمد العالم فهو بمعنى ليس عالم إلا محمد، ومما يزيد هذا المعنى ضمير الفصل محمد هو العالم. أما إذا قلت محمد عالم فهنا لا يفيد الحصر.
ومتى كان المبتدأ عاما فلا ريب في إفادته الحصر. أما دلالة الآية على الثالث وهو نفي العلم عن غير أهل الخشية فمن جهة الحصر أيضا، فإن الحصر المعروف المضطرد هو حصر الأول في الثاني، وهو ها هنا حصر الخشية في العلماء، وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأنه قد يكون مرادا أيضا فيصير الحصر من الطرفين ويكونان متلازمين، ومثل ذلك كقوله ومثل ذلك كقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما أنت منذر من يخشاها.
منذر
منذر نعم إنما أنت منذر من يخشاها إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال وكذلك الحصر في الآية أعني قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فيقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم أو يقتضي حال من يخشى الله.
على كل حال بالنسبة لكون الأول فهذا واضح أن الذي يخشى الله على الكمال فهو العالم، هذا الحصر واضح. أما الحصر الثاني وهو هل كل من يخشى الله يكون عالما؟ العالم يخشى الله ما في كلام، لكن هل كل من يخشى الله يكون عالما؟ هذا على نقل الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بن رجب أنه قول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ رحمه الله
هذا الكلام أن الذين يظهرون الخشية لله وليسوا بعلماء ما هم بخاشعين لله عز وجل على الحقيقة.
وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآيات أن قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فيه الحصر من الطرفين، فإنه اقتضى أن إنذاره مختص بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فإن هذا هو المختص بقبول الإنذار والانتفاع به، فلذلك نفي الإنذار عن غيره. والقرآن مملوء بأن الإنذار إنما هو للقائل له خاصة، ويقتضي أنه لا يتبع
ويقتضي صلحوها أنكم غلط نعم
ويقتضي أنه لا يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره، أي من قبل إنذاره وانتفع به، فإن اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن قبل الإنذار، كما يختص قبول الإنذار والانتفاع به بأهل الخشية واتباع الذكر.
لو قال قائل أنا أخشى الله لكن لا أتبع المنزل، نقول أنت ما تخشى الله، لو كنت تخشى الله لكنت متبعا للذكر، والمتبع للذكر هو الذي أنذره رسول الله، ومن سواه فلا ينفعه الإنذار.
وكذلك قوله إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، فإن انحصار الإنذار في أهل الخشية والإنذار كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار والذين خروا سجدا في أهل الإيمان، ونحو ذلك. فكذلك قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد فسرها السلف بذلك أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى ونذكر شواهده، وها هنا نكتة حسنة، وهي أن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء، لكن هل يقتضي ثبوتها لجنس العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون أو لا يحج إلا مسلم، فيقتضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد منهم.
ثبوت الحج صلحوا بعد في خطأ مكتوب الجح. نعم. هذه أيضا مسألة مهمة، هل إذا قلنا أنها تفيد الحصر يقتضي ثبوتها لجنس العلماء أو أن المقصود به الاستغراق؟ ها هنا قوله، من قال إنه المقصود به جنس العلماء فهو كقول الفقهاء إنما يحج المسلم أو لا يحج إلا مسلم.
أو يقتضي ثبوت الخشية لكل واحد من العلماء، هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين،
يعني الاستغراق هو الصحيح وليس للجنس. ما الفرق بين الاستغراق والجنس؟ الاستغراق معناه أن كل واحد من أفراد الجنس لابد أن يكون موصوفا بالمذكور، أما إذا قلنا الجنس يعني بمعنى أن بعضهم إذا وجد فيهم هذه الصفة هذا هو المقصود بالجنس، بعض أفراد الجنس. نعم.
الجهة الأولى أن الحصر ها هنا من الطرفين، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول، كما تقدم بيانه. فحصر الخشية في العلماء يفيد أن كل ما خشي الله فهو عالم، وإن لم يفد بمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله، ويفيد أن من لا يخشى فليس بعالم. وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أن كل عالم خاش، فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكل فرد من أفراد العلماء. والجهة الثانية أن المحصور هل هو مقتضي، هل هو مقتضي للمحصور؟ مقتضي شيخ الله
يعني يحتمل مقتضى للمحصور فيه، أو هو مقتضي يحتمل، يعني هل المحصور مقتضى للمحصور فيه أو المحصور مقتضي للمحصور فيه؟ يصح
على الياء شيخ،
يصح على الأمرين، يعني مقتضى يكون صفة للمحصور، وأما مقتضي يكون لما بعده.
والجهة الثانية أن المحصور هل هو مقتضي للمحصور فيه أو هو شرط له؟ قال الشيخ أبو العباس رحمه الله: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتضى، فهو عام، فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، ومراده بالمقتضى العلة المقتضية.
هذا يؤكد أن المقصود به الأول الذي هو أن المحصورة هل هو مقتضى،
لأن هذا الياء تحبط في مثل المنقوص.
وبمراده بس المقتضى اسم مفعول والمقتضي اسم فاعل.
هو يرجح المقتضى،
هو يرجح الآن المقتضى
لأن الياء ثابتة.
ومراده
بالمقتضى العلة المقتضية، وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما، فإنها مقتضيات وهي عامة. ومراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب، وهو الذي من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كالإسلام بالنسبة إلى الحج. والمانع بخلاف الشرط، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع.
إنما يعني في ثلاثة أشياء: في سبب وفي شرط وفي مانع، وكل واحدة لها خصائص. فالأسباب هي مقتضيات عامة، والشروط متوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب طبعا، وأما الموانع فهي ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود.
وهذا الفرق بين السبب والشرط، وعدم المانع كأنها استئناف، وعدم المانع إنما يتم.
وعدم المانع إنما يتم
أصل فيها الشيء.
وهذا الفرق بين السبب والشرط، وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة.
وأما من لا يسمي علة إلا ما استلزم الحكم ولزم من وجوده وجوده على كل حال، فهؤلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة. والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببا مقتضيا للخشية كان ثبوت الخشية تماما لجميع أفراد العلماء، لا تتخلف إلا لوجود مانع ونحوه. فصل: قد تقدم بيان دلالة الآية على أن من خشي الله وأطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. وعلى نفي الخشية عن غير العلماء ونفي العلم عن غير أولي الخشية أيضا، وأن من لم يخش الله فليس بعالم، وبذلك فسرها السلف. فعن ابن عباس قال: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وجلالي وسلطاني. وعن مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله. وعن ابن مسعود قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاء الخرساني في هذه الآية قال: العلماء بالله الذين يخافونه. وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: من لم يخش الله فليس بعالم، ألا ترى أن داود قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة الإيمان بك، وما علم من لم يخشك وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يؤمن بك. وعن الربيع عن أبي العالية: يؤتي الحكمة من يشاء. قال: الحكمة الخشية، فإن خشية الله رأس كل حكمة.
وروى الدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: من خشي الله فهو عالم. وعن يحيى بن جعدة عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم ولا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عمل يخالف علمهم عملهم
يخالف علمهم عملهم
يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل.
في قول علي هذا فائدة، ما علامة من يجلس لله؟ أن طالبه إذا تركه لم يغضب، وأنه إذا لم يحضر وذهب إلى درس غيره لم يحزن.
وعن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. وعن أبي حازم النحو، ومنه قول الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه. وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم، فقال: إنما العالم من يخاف الله. وعن ربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة العلم خشية الله عز وجل. وسئل سعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ فقال: أتقاهم بربه. وسئل الإمام أحمد عن معروف وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: كان معه أصل العلم خشية الله عز وجل. ويشهد لهذا قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك قوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله: إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقوله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلح إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب.
صلحوها، كل من عصى الله.
وعن قتادة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو جهالة عمدا، كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال أيضا: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وقال أيضا: هو وعطاء الجهالة العمد. رواهن ابن أبي حاتم وغيره. قال: وروي عن قتادة وعمر بن مرة والثوري نحو ذلك. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم وما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين أن العلم يوجب الخشية وأن فقده يستلزم فقد الخشية وجوه: أحدها أن العلم بالله تعالى وما له من الأسماء والصفات كالكبرياء والعظمة والجبروت والعزة وغير ذلك يوجب خشيته، وعدم ذلك يستلزم فقد هذه الخشية. وبهذا فسر الآية ابن عباس فقال: يريد إنما يخافني من علم جبروتي وعزتي وجلالي وسلطاني. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأشهدكم له خشية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي المسند وكتاب الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
ومعنى أبطت يعني ثقلت.
وما تلذت بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب قال ويروى عن أبي ذر الموقوفة. وذكر أبو نعيم وغيره بالإسناد عن ابن عباس أنه قال النفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون أو ما علمتم أن لله عبادا أصمتتهم خشية الله من غير بكم ولا عيب وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون إلا الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتموهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون
وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون الكثير الظاهر إلا هذه ما لها موضع لا يستكثرون الكثير ولا يرضون له بالقليل.
وروى ابن أبي الدنيا أثرا عن زياد بن أبي حبيب أنه بلغه أن من جملة العابدين من يسيل من عينه أمثال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك قال تعالى ذكره لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن يزيد الرقاشي قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنهم تنفضهم الريح من خشية الله فيقول الرب عز وجل ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي فيقولون يا رب لو أن أهل الأرض طلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا ولا انبسطوا في فرشهم ولا خرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر. ومثل هذا كثير جدا والمقصود أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدره وخلقه والتفكير في عجائب آياته المسموعة المتلوة وآياته المشاهدة المرئية من عجائب مصنوعاته وحكم مبتدعاته ونحو ذلك مما يوجب خشية الله وإجلاله ويمنع من ارتكاب نهيه والتفريط في أوامره وهو أصل العلم النافع. ولهذا قال طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة أعجب الأشياء قلب عرف ربه ثم عصاه. وقال بشر بن الحارث لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله. وفي هذا المعنى يقول الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
أظنه قول بتمام كلام عجيب سبحان الله.
الوجه الثاني أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك وبما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب مع تيقن مراقبة الله واطلاعه ومشاهدته ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين كل هذا يوجب الخشية وفعل المأمور وترك المحظور. وإنما يمنع الخشية ويوجب الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور والغفلة من أضداد العلم. والغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
إذن العلم له سبيلا العلم بأسماء الله وصفاته والتأمل وله شيئان ضاران الغفلة والشهوة. فمن سلك طريق العلم بأسماء الله وصفاته والتفكر وحصل نفسه عن الغفلة والشهوة أدرك العلم.
والغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والشهوة وحدها لا تستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، فإن صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمور المذكورة وكانت موجودة في ذكره لأوجبت له الخشية القامعة لهواه، ولكن غفلته عنها مما يوجب نقص إيمانه الذي أصله التصديق الجازم المترتب على التصور التام. ولهذا كان ذكر الله وتوحيده والثناء عليه يزيد الإيمان، والغفلة والإعراض عن ذلك يضعفه وينقصه، كما كان يقول من يقول من الصحابة: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب وكان من الصحابة قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا فذلك نقصانه. وفي مسند الإمام أحمد والبزار من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. ولهذا فإن القول لا. ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثر أصحابه وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف أن ما في القلب من التصديق والمعرفة يقبل الزيادة والنقصان. فالمؤمن يحتاج دائما كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية يقينه وطلب الزيادة في معارفه والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة. ومن هنا يعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإنه لو كان مستحضرا في تلك الحال لاطلاع الله عليه ومقته له مع ما توعده الله به من العقاب المجمل والمفصل استحضارا تاما لم تنع منه بعد ذلك وقوع هذا المحظور، وإنما وقع فيما وقع فيه لضعف إيمانه ونقصه.
يعني الآن السارق هل يمكن يسرق والناس ينظرون إليه؟ ما يمكن. طيب لماذا يسرق وهو يعلم أن الله ينظر إليه؟ لأنه في هذه اللحظة غفل عن هذه المراقبة. هذا معنى الجهالة. لا يزني حين يزني هو مؤمن، غفل عن هذا الأمر، ذهب عنه الإيمان بسبب غفلته عن اطلاع الله عليه.
الوجه الثالث أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه، وتصور حقيقة المحبوب يوجب طلبه. فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أن تصوره لذلك ليس تاما، وإن كان قد تصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر به. فإذا أخبر بما هو محبوب أو مكروه له ولم يكذب الخبر بل عرف صدقه، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. وفي الأثر المعروف عن الحسن وروي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. الوجه الرابع أن كثيرا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه، وإن كان عالما بأصل تحريمه وقبحه، لكنه يكون جاهلا بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح، فجهله بذلك هو الذي جرأه عليه ووقعه فيه. ولو كان عالما بحقيقة قبحه لأوجب ذلك العلم تركه خشية من عقابه. ولهذا فإن القول الصحيح الذي عليه السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض خلافا لبعض المعتزلة، فإن أحد الذنبين قد يعلم قبحه فيتوب منه ويستهين بالآخر لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه، وكذلك قد يقهره هواه ويغلبه في أحدهما دون الآخر فيقلع عما لم يغلبه هواه فيه دون ما غلبه فيه هواه. ولا يقال لو كانت الخشية عنده موجودة لأقلع عن الجميع، لأن أصل الخشية عنده موجودة ولكنها غير تامة، وسبب نقصها إما نقص علمه وإما غلبة هواه. فنقص توبته نشأ من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنبين أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر، وكون المانع من التوبة من أحدهما أشد من المانع من الآخر.
طيب نخف على هذا إن شاء الله نكمل شهر.